أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب النذر حتى كتاب اللقطة من صحيح الإمام مسلم. وفيه أيضا دليل على أنه يجب على القاضي الحكم بما يسمع لا بما يعلم، بما يسمع لا بما يعلم. فلو كان القاضي يعلم أن المدعي مبطل، مثل أن يدعي زيد على أمر 1000 ريال ويعلم القاضي أن أمرا قد قضاها على وجه، وليس عند أمر بين أنه قضاها، هنا هل يحكم بما يعلم أو بما يسمع؟ هو سمع الآن دعوة من شخص على آخر ثم دعوة أنه قضاه، ولم يكن لمدعي القضاء لم يكن عنده بينة، وهو يعلم القاضي أنه قد قضى، فماذا يصنع؟ هل يقضي بنحو ما سمع ويقول يا عمر أدي 1000 إلى زيد لأنه ثبت عليك وادعيت الرد وليس عندك بينة، أو بما يعلم؟ لا يقضي بما يعلم، لكن كيف يقضي بما يسمع وهو يعلم أن الحق في خلافه؟ مشكل هذا. قال العلماء في هذه الحال يدفع الخصمين إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا، يكون هو شاهدا، وبذلك يصل الحق إلى صاحبه دون أن يقضي. وإنما منع ذلك لأننا لو أجزنا للقاضي الحكم بما يعلم لفسدت الأمور، لكان كل قاض له هوى يقول أنا أعلم أن فلانا يستحق كذا وكذا فأحكم به، وما يدرينا، فلعل القاضي يكون شائرا لا يبالي. لهذا سد الباب، وقيل إن القاضي لا يحكم بعلمه أبدا إلا أنه يستثنى من هذا، يستثنى من هذا 3 أشياء. الأول علمه بعدالة الشهود، علمه بعدالة الشهود، فلا يحتاج أن نقول لمن أتى بالشهود وهو يعلم أنهم ثقات عدول، لا يحتاج أن يقول هات من يزكيهم، لأن القاضي يعلم. وهنا لم يحكم القاضي بعلمه، وإنما حكم بعدالة الشهود الذي بهم يثبت الحق. هذه واحدة. ثانيا ما ثبت بعلمه في مجلس الحكم فإنه يحكم به، مثل أن يكون المدعى عليه أقر في مجلس الحكم ومع المخاصمة أنكر، فهنا القاضي إذا نظر إلى آخر القضية وجد أن المدعى عليه منكر لا يثبت عليه الحق، لكن هو يعلم في أول القضية أقر، فهنا يثبت يحكم بعلمه. الثالث إذا كان من الأمور المشتهرة، من الأمور المشتهرة الظاهرة، مثل أن يكون هذا البيت معلوما أنه لفلان، كل الناس يعرفون هذا بيت فلان، فأجره شخصا، أجره شخصا، فادعى المستأجر أن البيت بيته وقال هذا بيتي، من يقول لك؟ لكن المشهور عند عامة الناس أنه إيش؟ أنه بيت المدعي، فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه، لأن التهمة هنا بالنسبة للقاضي إيش؟ بعيدة جدا، هو يعني كل الناس يشهدون هذا بيت بلاد. ففي هذه المسائل 3 قال أهل العلم إن القاضي يحكم بعلمه، وإلا فالواجب أن يحكم بسمعه بما سمع أو بما رأى. نعم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن نمير كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقوي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها.
سالة الأول لا تريد التصريح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر تعتريه جميع أحكام البشر الطبيعية من نسيان وعدم علم بالغيب ومرض وجوع وعطش وبرد وحر وغير ذلك. ومن هذا أنه إذا مشى في الشمس كان له ظل خلافا لمن يدعي وهو يقول أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا مشى في الشمس فليس له ظل لأنه نور. سبحان الله من قال هذا؟ مثل هذا لا بد أن يكون مشهورا لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله. إن النبي صلى الله عليه وسلم نوره أبلغ من هذا النور اللي هم يقولون النور الحسي. نوره نور معنوي أضاء بهذه ما بين المشرق والمغرب ممن انتفع برسالته.
وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس. وفي حديث معمر قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة.
في قوله هنا بباب أم سلمة في الأول لتطور حجرته قد يكون هناك إشكال حيث أضافها في الأول إلى من؟
إلى النبي
إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الثاني إلى
أم سلمة.
فاختلف العلماء رحمهم الله هل الرسول عليه الصلاة والسلام ملك أزواجه الحجرة التي كان كنا فيها أو أن إضافتهن إليهن من باب الاختصاص فقط وإلا فهن ملك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والظاهر الأول أنه ملكهن إياه بدليل أن هذه الحجرة لم تضف إلى بيت المال بعد موته ولو كانت له لأضيفت إلى بيت المال لأن الأنبياء لا يورثون. فالظاهر أن إضافة إلى حجرته إليه عليه الصلاة والسلام لأنه الذي وهبها لزوجاته وإليهن لأنها ملك.
الله رب العالمين. هذه الكلمة فيها الإشارة للسيرة إلى غزوة تبوك لأن المقصود هو الحث على الصدق والتحذير من الكذب. والصدق يكون مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كتاب الله ومع عامة المسلمين. فالصدق مع الله يكون بالإخلاص والإنابة إلى الله عز وجل وأن يصدق مع الله فيعبده في السراء والضراء والعلانية والسر. ويصدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المتابعة التامة والأسوة الحسنة. ويصدق مع القرآن بتعظيمه واحترامه وتصديق أخباره والعمل بأحكامه ويصدق مع عامة المسلمين في كل المعاملات. ولا شك أن الصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وما ذكر أخونا من أننا تخلفنا عن غزوة تبوك، فلا شك أننا تخلفنا لأنها مضت في أيام بعيدة، ولكن إذا تمنى الإنسان الشهادة فإن الله تعالى يوصله إلى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وكذلك إذا تمنى الخير والجهاد بالصدق مع الله عز وجل ولكنه لم يتمكن فإنه يرجى أن يكتب له ما تمناه. وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما إن صح ففيه شيء من الإشكال، وهو أنه قال حين حضره الموت أشهدكم أني قد زوجتني. فهذا إن كان إنشاء ففيه إشكال، إذ كيف يزوج من ليس بحاضر ولم يقبل؟ وإن كان إخبارا فلا إشكال فيه أنه قد زوجه رضي الله عنه ومن قبل هذا من قبل هذه الحال. أما إذا لم يكن زوجه ولكنه يقول أشهدكم أني قد زوجته وفاء بوعدي، فهذا فيه نظر ظاهر. ولا يخفى على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النكاح لا بد فيه من إيجاب وقبول. نعم لو قال إني قد وعدت فزوجوه زال الإشكال. وبهذه المناسبة أود منكم إذا وردت آثار مأثورة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو عن الأئمة وصار فيها شيء من الإشكال، أن تبحثوا أولا في سندها، فإذا صح فاطلبوا لها توجيها، وإذا لم يصح فقد كفيتوا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين. من صاحبنا؟ ها؟ أي النائب، نائب الأخ عبد الله. يا جماعة الغزوات في عندكم؟ ها؟ ولا ما تفشح نفسك؟ نعم؟ سعر مرة نعم؟ تكلمت؟ اي طيب امشوا يا جماعة. من؟ خالد بن ها؟ ها؟ امزين ترشحوه؟ هل تقبل ترشيح؟ نعم ولا لا؟ ها؟ قل نعم ولا لا؟ سبحان الله ما نادره إن شاء الله يعينك الله.
طيب أنا أختار الموضوع
ما في إشكال، لكن لا تخرج عن الحد اللي قلنا.
ما هو في السيرة؟
طيب ما في مشكلة إلا إذا امتنع الإخوة. لا
أول مرة
إيه؟ يعني يسمع له خيرش. طيب دوره على نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأقضية في باب قضية هند: حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفيك ويكفي بنيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قضية هند بنت عتبة رضي الله عنها، وما سمعتم جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعطيها ما يكفيها وبنيها من النفقة، فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، ولم تقل زوجي بل قالت إن أبا سفيان، فدل هذا على أنه يجوز للمرأة أن تخبر عن زوجها باسمه، وكذلك يجوز أن تناديه باسمه، وكذلك الرجل يجوز أن ينادي زوجته باسمها. وأما ما يتحاشاه الناس اليوم من أن يخاطب الرجل زوجته باسمها أو هي تخاطب زوجها باسمه فهذا أمر عرفي عادي، وإلا فلا بأس. وفي أيضا جواز ذكر الإنسان بما يكره في الشكاية، جواز ذكر الإنسان بما يكره في الشكاية، وأن هذا ليس بغيبة لقولها إن أبا سفيان رجل شحيح، والشحيح هو الممسك الذي لا يعطي ما ينبغي إعطاؤه. وكذلك إذا ذكر الإنسان بما يكره من للنصيحة فإن هذا لا بأس به، بل الثاني واجب. ومن ذلك قصة فاطمة من قيس رضي الله عنها، حتى حين جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 3 رجال خطبوها، وهم معاوية ابن أبي سفيان، والثاني أبو جهل، والثالث أسامة ابن زيد. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له. وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب الرغبة في التزويج أن يكون الزوج ذا مال لئلا يقع بينه وبين أهله مشاكل. وأما أبو جهم فضراب للنساء، يعني يضرب النساء، انكحي أسامة فنجحت واغتبطت به. فرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الأول بعيب لا طاقة له به، وهو إيش؟ الفقر. والثاني بعيب يمكن أن نتخلص منه، وهو ضرب النساء. فعلى هذا إذا استنصحك أحد وجب عليك أن تبدي النصيحة، حتى وإن ذكرت ما يكره الآخر، لأن هذا من باب النصيحة ليس من باب الغيبة والشماتة. وفي هذا الحديث الذي معنا حديث هند أنه ينبغي للإنسان إذا وصف أحدا بوصف أن يبرهن على وصفه، وذلك حين قالت لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. وفيه دليل أيضا على وجوب الإنفاق على الزوجة بما يكفيها، وأن الأب ينفرد بالنفقة على أولاده. وفي هذا الحديث أيضا دليل على القضاء على الغائب كما قاله بعضهم، ولكن عند التأمل
يتبين أن هذا ليس بصواب، لأن هذه ليست محاكمة ولكنها استفتاء، والاستفتاء لا ليس فيه إلزام والحكم فيه إلزام، فعليه نقول فيه دليل على جواز الفتوى وإن تعلقت بغائب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفتى هندا في أمر للغائب هي علاقة، وفيه دليل على أن هندا رضي الله عنها كانت تأخذ من ماله بغير علمه، وفي هذا إشكال، كيف تأخذ من ماله بغير علمه قبل أن تستفتي؟ فيقال إن قولها إلا ما أخذت، إلا ما أخذت يحتمل أن المعنى إلا أن أخذ، وعليه فلم تستفتي عن شيء فعلته، وإن بقي الكلام على ظاهره وأنها أخذت فيحمد على أن الضرورة ألجأتها إلى ذلك ثم أرادت أن تطمئن بسؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا في الحديث دليل على جواز أخذ المرأة من مال زوجها ما يكفيها من النفقة، ولكن بالمعروف لا وكس ولا شطر. وفيه دليل أيضا على نوع ولاية للمرأة على أولادها، يقول خذي ما يكفيك ويكفي بنيك، وهذه نوع ولاية على أولاد على أبنائها. والأمر هنا في قوله خذي للإباحة أو للاستحباب أو الإيجاب، للإباحة، لأن تسأل هل عليها إثم، فقال لا إثم عليك. نعم.
وحدثناه محمد بن عبد الله
المسلم رحمه الله وضعه في باب القضاء، فكأنه يميل إلى أن المسألة من باب القضاء، وعرفتم أن هذا لا ليس بالصحيح، وأنه مجرد استفتاء، ولهذا لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم البينة عليها، ما قالها تبين أنه لا مفرق، بل أفتاها بما يقتضيه كلامها دون سؤال. نعم.
وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد حاء. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذله من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف.
شوف أول حديث
شرفه
يا رسول الله ما كان.
نعم. قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم: وقول هند يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أي أهل بيت، كما قد جاء مفسرا في بعض طرقه، وسمي البيت خباء لأنه يخبئ ما فيه، والخباء في الأصل مصدر، تقول خبأت الشيء خبئا وخباء. ووصف هند في هذا الحديث حالها في الكفر وما كانت عليه من بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض أهل بيته، وما آلت إليه حالها لما أسلمت تذكر لنعمة الله عليها بما أنقذها الله منه وبما أوصلها إليه، وتعظيم لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتنبسط فيما تريد أن تسأل عنه، ولتزول آلام القلوب لما كان منها يوم أحد في شأن حمزة وغير ذلك. إنا بس ينفجون مصف. نعم بس
في على كل حال الحديث معناه واضح أنها كانت أولا لا شيء أحب إليها من أن يذل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أدل على ذلك من كونها أكلت كبد حمزة رضي الله عنه يوم أحد، لكن من لطف الله بها أنها ذاكتها ولم تبلعها، وهذا من أشد مظاهر العداوة. ثم قلب قلبها مقلب القلوب جل وعلا حتى صار خباء النبي صلى الله عليه وسلم أحب خباء يعز عندها، هذا ما هي بإشكال، لكن لماذا قدمت هذا بين يدي استفتائها؟ كأنها تقول وبناء على ذلك فلا أرى قولا ولا هجا أصدق من قولك وأهدى من هديك، فقدمت هذا بين يدي استفتائها رضي الله عنه. وفي أيضا في هذا الحديث بهذا السياق ساعة صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام من أشد الناس حلما، وإلا لكان لما ذكرته بما جرى قبل إسلامها لكان يغضب ويأنف، ولكنه استطعمها حيث قال والذي نفسي بيده. وأيضا اللهم صل وسلم على
حد.
نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده، ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها لا إلا بالمعروف. باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. حدثني زهير بن حرب أو طلب ما لا يستحقه. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
في هذا الحديث دليل على فوائد، منها إثبات الرضا والكراهة لله عز وجل، وهل هما حقيقة أو على سبيل المجاز، فيفسر الرضا بالثواب والكراهة بالعقاب. مذهب أهل السنة والجماعة أنهما حقيقة، وأن الله تعالى يرضى ويكره، ويترتب على رضاه الثواب وعلى كراهته العقاب. وهل هما يعني الرضا والكراهة من الصفات الفعلية أو الذاتية؟ من الصفات الفعلية، لأن القاعدة أن كل صفة ذات سبب فهي من الصفات الفعلية. ومن فوائد هذا الحديث أن الله يرضى لنا ثلاثة: أن نعبده ولا نشرك به شيئا، يعني نعبده عبادة خالصة ولا يمكن أن تكون عبادة إلا إذا وافقت الشريعة، وعلى هذا فيكون الاتباع في ضمن العبادة، لأن العبادة لا بد فيها من إخلاص ومتابعة. فإذا قال أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا تضمن ذلك إيش؟ المتابعة، إذ لا عبادة إلا بالمتابعة. وقول لا تشركوا به شيئا عام، يشمل أي أحد من المخلوقين، الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، لا يشرك به شيء. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن تعتصموا بحبل الله وهو دين الله، وسمي حبلا لله لأنه موصل إليه كحبل البئر يوصل إلى الماء. فحبل الله تعالى هو دينه الذي شرعه لعباده. ولا تفرقوا يعني لا تفرقوا فيه، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أين الثالثة؟ لا بد نرجع لها في الشرع. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يكره ثلاثا: كثرة السؤال، والثاني إضاعة المال، نعم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أما قيل وقال فالمراد به كلام اللغو الذي لا فائدة منه، قال الناس كذا وقيل كذا ولا فائدة منه، أو أن المراد به نقل الكلام بغير تثبت، بأن يقول قيل كذا أو قال فلان كذا بدون تثبت، وكلاهما مذموم. والثاني كثرة السؤال. السؤال عن إيش؟ السؤال عن العلم إذا لم يكن هناك حاجة، وكثرة سؤال طالب العلم من الحاجة، لأن طالب العلم يعد نفسه ليكون على علم مما يرجع عليه من المسائل. ويأتي بقية الكلام عليه إن شاء الله والشرح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأقضية في باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه،
وحدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو عوانة عن سهيل بهذا الإسناد مثله.
عن أبو عوانة
عن سهيل
سهيل
عن سهيل بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال ويسخط لكم ثلاثا ولم يذكر ولا تفرقوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على الرضا والكراهة أو السخط، وأنها من صفات الله تبارك وتعالى الحقيقية، ولا يجوز أن تفسر لأنها الثواب أو العقاب، بل الثواب أو العقاب مرتب على ذلك، وهي من الصفات الفعلية، لأن كل صفة لها سبب فهي فعلية لأنها معلقة بهذا السبب، وكل صفات تتعلق بمشيئة الله عز وجل فإنها من الصفات الفعلية. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
عقوق الأمهات من العقوة والقطع، يعني منع الأم حقها من البر، وذكر الأم لأن عق الأم أهون على الإنسان من عق الأب، إذ أنه قد يهاب عق أبيه لقوته وسلطته عليه، ولكنه لا يهاب عق أمته عق أمه. هذا من وجه. من وجه آخر أن الأم أحق بالبر من الأب، فلذلك نص رحمك الله فلهذا نص على عقوقها، فإذا نص على عقوقها لوجهين: الأول أن عق الأم أهون على الابن من عق الأب، والثاني أنها أحق بالبر من الأب. كذلك أيضا وعد البنات، يعني دفنهن وهن أحياء، وذكره لأن هذا هو الواقع، فهو مطابق للحال، لكن لو صار أناس يعيدون الأبناء فالحكم واحد، فيكون هذا القيد البنات ليس قيدا شرطيا، بمعنى أنه أن وعد الأبناء لا بأس به، بل هو قيد لبيان أنواع. ومنع الوهاب سبق معناه أن الإنسان يكون جموعا ممنوعا يمنع ما يجب عليه من الحقوق ويطلب ما لا يستحق، سواء في المال أو غير المال. وكره لكم ثلاثا قيل وقال، وسبق الكلام عليها، وكثرة السؤال وسبق الكلام عليه أيضا، وإضاعة المال.
وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن منصور بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن الله حرم عليكم.
ومعنى واحد، لكن قول اللفظ الأول أبلغ، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم، أبلغ من قوله حرم عليكم رسول الله. وإلا فمن المعلوم أن ما حرمه رسول الله في الحكم كالذي حرمه الله ورفع.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال حدثني ابن أشوان الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. حدثنا
يبدو أن المغيرة رضي الله عنه كتب لمعاوية بهذا الحديث لمناسبة، وهي أن الخليفة لا ينبغي أن يتحدث للناس ماذا قيل وماذا قال فيضيع الأوقات، وأيضا الخليفة له السلطة، ربما يأتي أناس والعياذ بالله يقول قال فلان وهم يكذبون لكن ليتقربوا إلى الخليفة، وتعلمون أن زمن معاوية رضي الله عنه فيه خوارج وفي أناس يكرهون ولايته، فما أكثر المشاة. وكذلك قيل كذا وكذا، فلحماية معاوية من إضاعة وقته وخشية من أن يصل إليه الوشاة فيما لم يكن وفيحدثونه بما يحب وإن كان فيه كذب، كذلك أيضا إضاعة الماء، لأن الخلفاء قد يضيعون الماء ويصرفونه في غير محله ويأخذونه من غير حل، كثرة السؤال كذلك. لكن إذا كان الأمر هكذا فنقول إن ولي الأمر يلزمه أن يكثر السؤال إذا دعت الحاجة حتى يتبين الأمر، فيسأل مثل عن القضية واحدا أو اثنين أو ثلاثة حسب خطر هذه القضية وحسب كثرة الخوض فيها حتى يتبين الأمر.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوق عن محمد بن سوقة قال أخبرنا محمد بن عبيد قال أخبرنا
محمد بن سوقة محمد بن سوقة تضم السين وفتح الواو تضم السين وفتح الواو ميبرا الواو وقال مفتوحة ميبين نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة قال أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
هذاك الأول يختلف في اللفظ فقط، وهو يدلنا وهذا وغيره يدلنا على فائدة مهمة، وهي أن الرواة قد ينقلون اللفظ قد ينقلون الحديث بالمعنى، وليس كلهم كذلك، بل بعضهم يتحرر اللفظ حتى إنه يقول كذا أو كذا للفظتين متفقتين. نعم يا وليد قلت لك بالمعنى، يعني قصدك التفريق، هذا يسميه العلماء التفنن أو التنوع في الكلام، والمعنى واحد. نعم فيصل إيش؟ نعم
يخالف يستخرج من الحديث فوائد حسب أوفى الألفاظ وأقرب الرواة إلى الصواب. نعم.
كما في لنا الراوي قد يعني ينقل الحديث في المعنى، فهل الذين يقولون بعدم تثبيت السنه النبويه في اللغه وجه؟
لا يعني ما اظن، لانه اذا كان الراوي الاعلى هم قبل تغير اللغه، اذا كان الراوي الاعلى والصحابي فهو قبل تغير اللغه، وهذا هو الاصل. الاصل عدم هذا هو الاصل، عدم الرواية بالمعنى هذا الأصل. لكن إذا جاءنا حديث واحد المخرج واحد والمعنى واحد واختلف اللفظ نعرف أنه بالمعنى،
لكنه لا يحسن إلى الناس، لا يحسن إلى الناس غيرهم.
إذا أدى الواجب فإنه لا يذم، يقال إنه مانع لكنه لا يذم. ونظير ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المرأة ناقصة الدين لأنها لا تصلي وهي معذورة، وأما بالواجب فالإنسان الذي يمنع التطوع لا 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 يذم، لكنه ناقص عمن يتصدق. لا ثلاثة أربعة بعد أجل استقررنا واحد. نعم هذا انتهى، بدأنا بالدرس لو ذكر قبل لا بأس.
باب بيان أجل الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد.
من فضلك تقلب الشريط. أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب النذر حتى كتاب اللقطة من صحيح الإمام مسلم،
وفيه أيضا دليل على أنه يجب على القاضي الحكم بما يسمع لا بما يعلم، فلو كان القاضي يعلم أن المدعي مبطل، مثل أن يدعي زيد على أمر 1000 ريال ويعلم القاضي أن عمرا قد قضاها على وجه، وليس عند أمر بين أنه قضاها، هنا هل يحكم بما يعلم أو بما يسمع؟ هو سمع الآن دعوة من شخص على آخر ثم دعوة أنه قضاه، ولم يكن لمدعي القضاء لم يكن عنده بينة، وهو يعلم القاضي أنه قد قضاه، فماذا يصنع؟ هل يقضي بنحو ما سمع ويقول يا عمر أدي الألف إلى زيد لأنه ثبت عليك وادعيت الرد وليس عندك بينة، أو بما يعلم؟ لا يقضي بما يعلم، لكن كيف يقضي بما يسمع وهو يعلم أن الحق في خلافه؟ مشكل هذا. قال العلماء في هذه الحال يدفع الخصمين إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا، يكون هو شاهدا، وبذلك يصل الحق إلى صاحبه دون أن يقضي. وإنما منع ذلك لأننا لو أجزنا للقاضي الحكم بما يعلم لفسدت الأمور، لكان كل قاض له هوى يقول أنا أعلم أن فلانا يستحق كذا وكذا فأحكم به، وما يدرينا، فلعل القاضي يكون شائرا لا يبالي. لهذا سد الباء، وقيل إن القاضي لا يحكم بعلمه أبدا إلا أنه يستثنى من هذا، يستثنى من هذا 3 أشياء. الأول علمه بعدالة الشهود، فلا يحتاج أن نقول لمن أتى بالشهود وهو يعلم أنهم ثقات عدول، لا يحتاج أن يقول هات من يزكيهم، لأن القاضي يعلم. وهنا لم يحكم القاضي بعلمه، وإنما حكم بعدالة الشهود الذي بهم يثبت الحق. هذه واحدة. ثانيا ما ثبت بعلمه في مجلس الحكم فإنه يحكم به، مثل أن يكون المدعى عليه أقر في مجلس الحكم ومع المخاصمة أنكر، فهنا القاضي إذا نظر إلى آخر القضية وجد أن المدعى عليه منكرا لا يثبت عليه الحق، لكن هو يعلم في أول القضية أقر، فهنا يثبت يحكم بعلمه. الثالث إذا كان من الأمور المشتهرة، من الأمور المشتهرة الظاهرة، مثل أن يكون هذا البيت معلوما أنه لفلان، كل الناس يعرفون هذا بيت فلان، فأجره شخصا، أجره شخصا، فادعى المستأجر أن البيت بيته وقال هذا بيتي، من يقول لك؟ لكن المشهور عند عامة الناس أنه إيش؟ أنه بيت المدعى، فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه، لأن التهمة هنا بالنسبة للقاضي إيش؟ بعيدة جدا، هو يعني كل الناس يشهدون هذا بيت بلا. ففي هذه المسائل الثلاث قال أهل العلم إن القاضي يحكم بعلمه، وإلا فالواجب أن يحكم بسمعه، بما سمع أو بما رأى. نعم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء، وحدثنا أبو خريب قال حدثنا ابن نمير، كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقوي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها.
ثالث الأول لا تريد التصريح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، تعتريه جميع أحكام البشر الطبيعية من نسيان وعدم علم بالغيب ومرض وجوع وعطش وبرد وحر وغير ذلك، ومن هذا أنه إذا مشى في الشمس كان له ظل، خلافا لمن يدعي وهو يقول أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا مشى في الشمس فليس له ظل، لأنه نور. سبحان الله، من قال هذا؟ مثل هذا لا بد أن يكون مشهورا، لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله. إن النبي صلى الله عليه وسلم نوره أبلغ من هذا النور اللي هم يقولون النور الحسي، نوره نور معنوي أضاء بهذه ما بين المشرق والمغرب ممن انتفع برسالته.
وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس. وفي حديث معمر قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة.
في قول هنا بباب أم سلمة في الأول لفظ الأول حجرته، قد يكون هناك إشكال حيث أضافها في الأول إلى من؟
إلى النبي،
إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الثاني إلى
أم سلمة.
أم سلمة. فاختلف العلماء رحمهم الله، هل الرسول عليه الصلاة والسلام ملك أزواجه الحجر التي كان كنا فيها، أو أن إضافتهن إليهن من باب الاختصاص فقط، وإلا فهن ملك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والظاهر الأول، الظاهر الأول أنه ملكهن إياه، بدليل أن هذه الحجر لم تضف إلى بيت المال بعد موته، ولو كانت له لأضيفت إلى بيت المال، لأن الأنبياء لا يورثون. فالظاهر أن إضافة إلى حجرته إليه عليه الصلاة والسلام لأنه الذي وهبها لزوجاته وإليهن لأنها ملك. يا رب العالمين، هذه الكلمة فيها الإشارة للسيرة إلى غزوة تبوك، لأن المقصود هو الحث على الصدق والتحذير من الكذب، والصدق يكون مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كتاب الله ومع عامة المسلمين. فالصدق مع الله يكون بالإخلاص والإنابة إلى الله عز وجل، وأن يصدق مع الله فيعبده في السراء والضراء والعلانية والسر، ويصدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المتابعة التامة والأسوة الحسنة، ويصدق مع القرآن بتعظيمه واحترامه وتصديق أخباره والعمل بأحكامه، ويصدق مع عامة المسلمين في كل المعاملات. ولا شك أن الصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وما ذكر أخونا من أننا تخلفنا عن غزوة تبوك، فلا شك أننا تخلفنا لأنها مضت في أيام بعيدة، ولكن إذا تمنى الإنسان الشهادة فإن الله تعالى يوصله إلى منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وكذلك إذا تمنى الخير والجهاد بالصدق مع الله عز وجل ولكنه لم يتمكن فإنه يرجى أن يكتب له ما تمناه. وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما إن صح ففيه شيء من الإشكال، وهو أنه قال حين حضره الموت: أشهدكم أني قد زوجتني. فهذا إن كان إنشاء ففيه إشكال، إذ كيف يزوج من ليس بحاضر ولم يقبل؟ وإن كان إخبارا فلا إشكال فيه أنه قد زوجه رضي الله عنه ومن قبل هذا، من قبل هذه الحال. أما إذا لم يكن زوجه ولكنه يقول: أشهدكم أني قد زوجته وفاء بوعدي، فهذا فيه نظر ظاهر. ولا يخفى على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النكاح لا بد فيه من إيجاب وقبول. نعم لو قال إني قد وعدت فزوجوه زال الإشكال. وبهذه المناسبة أود منكم إذا وردت آثار مأثورة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو عن الأئمة وصار فيها شيء من الإشكال، أن تبحثوا أولا في سندها، فإذا صح فاطلبوا لها توجيها، وإذا لم يصح فقد كفيتوا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين. من صاحبنا؟ أي النائب، نائب الأخ عبد الله. يا جماعة الغزوات عندكم ها؟ ولا ما تغش على نفسك. نعم نعم تكلم. اي طيب امشوا يا جماعة. من خالد بن ها ام زين ترشحوه؟ هل تقبل ترشيح؟ نعم ولا لا؟ قل نعم ولا لا؟ سبحان الله ما نادره ان شاء الله يعني الله.
طيب انا اختار الموضوع
ما في اشكال، لكن لا تخرج عن الحد اللي قلنا.
ما في السيارة.
طيب ما في ما في مشكله الا اذا امتنع الاخوه. لا
اول مره
إيه؟ يعني اسمع له خير ان شاء الله. طيب دوره على نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأقضية في باب قضية هند: حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفيك ويكفي بنيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قضية هند بنت عتبة رضي الله عنها، وما سمعتم جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعطيها ما يكفيها وبنيها من النفقة، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. ولم تقل زوجي، بل قالت إن أبا سفيان. فدل هذا على أنه يجوز للمرأة أن تخبر عن زوجها باسمه، وكذلك يجوز أن تناديه باسمه، وكذلك الرجل يجوز أن ينادي زوجته باسمها. وأما ما يتحاشاه الناس اليوم من أن يخاطب الرجل زوجته باسمها أو هي تخاطب زوجها باسمه فهذا أمر عرفي عادي، وإلا فلا بأس. وفي أيضا جواز ذكر الإنسان بما يكره في الشكاية، جواز ذكر الإنسان بما يكره في الشكاية، وأن هذا ليس بغيبة لقولها: إن أبا سفيان رجل شحيح. والشحيح هو الممسك الذي لا يعطي ما ينبغي إعطاؤه. وكذلك إذا ذكر الإنسان بما يكره من للنصيحة فإن هذا لا بأس به، بل الثاني واجب. ومن ذلك قصة فاطمة من قيس رضي الله عنها، حتى حين جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 3 رجال خطبوها، وهم معاوية ابن أبي سفيان، والثاني أبو جهل، والثالث أسامة بن زيد. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما معاوية فصولوك لا مال له. وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب الرغبة في التزويج أن يكون الزوج ذا مال لئلا يقع بينه وبين أهله مشاكل. وأما أبو جهم فضراب للنساء يعني يضرب النساء. انكحي أسامة فنجحت واغتبطت به. فرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الأول بعيب لا طاقة له به وهو إيش؟ الفقر. والثاني بعيب يمكن أن نتخلص منه وهو ضرب النساء. فعلى هذا إذا استنصحك أحد وجب عليك أن تبدي النصيحة حتى وإن ذكرت ما يكره الآخر، لأن هذا من باب النصيحة ليس من باب الغيبة والشماتة. وفي هذا الحديث الذي معنا حديث هند أنه ينبغي للإنسان إذا وصف أحدا بوصف أن يبرهن على وصفه، وذلك حين قالت لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. وفيه دليل أيضا على وجوب الإنفاق على الزوجة بما يكفيها، وأن الزوجة وأن الأب ينفرد بالنفقة على أولاده. وفي هذا الحديث أيضا دليل على القضاء على الغائب كما قاله بعضهم، ولكن عند التأمل يتبين أن هذا ليس بصواب، لأن هذه ليست محاكمة ولكنها استفتاء، والاستفتاء لا ليس فيه إلزام والحكم فيه إلزام. فعليه نقول فيه دليل على جواز الفتوى وإن تعلقت بغائب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفتى هندا في أمر للغائب هي علاقة. وفيه دليل على أن هندا رضي الله عنها كانت تأخذ من ماله بغير علمه، وفي هذا إشكال، كيف تأخذ من ماله بغير علمه قبل أن تستفتي؟ فيقال إن قولها إلا ما أخذت يحتمل أن المعنى إلا أن آخذ، وعليه فلم تستفتي عن شيء فعلته. وإن بقي الكلام على ظاهره وأنها أخذت فيحمل على أن الضرورة ألجأتها إلى ذلك ثم أرادت أن تطمئن بسؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا في الحديث دليل على جواز أخذ المرأة من مال زوجها ما يكفيها من النفقة، ولكن بالمعروف لا وكس ولا شطر. وفيه دليل أيضا على نوع ولاية للمرأة على أولادها، يقول خذي ما يكفيك ويكفي بنيك، وهذه نوع ولاية على أبنائها. والأمر هنا في قوله خذي للإباحة أو للاستحباب أو الإيجاب، للإباحة، لأن تسأل هل عليها إثم، فقال لا إثم عليك. نعم.
وحدثناه محمد بن عبد الله
المسلم رحمه الله وضعه في باب القضاء
فكأنه يميل إلى أن المسألة من باب القضاء، وعرفتم أن هذا لا ليس بالصحيح، وأنه مجرد استفتاء. ولهذا لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم البينة عليها، ما قال هات بينة أنه لا ينفق، بل أفتاها بما يقتضيه كلامها دون سؤال. نعم.
وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع حا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد حا. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف.
أول حديث
شرفه
يا رسول الله ما كان.
نعم. قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم وقول هند يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أي أهل بيت، كما قد جاء مفسرا في بعض طرقه. وسمي البيت خباء لأنه يخبئ ما فيه، والخباء في الأصل مصدر، تقول خبأت الشيء خبئا وخباء. ووصف هند في هذا الحديث حالها في الكفر وما كانت عليه من بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض أهل بيته، وما آلت إليه حالها لما أسلمت تذكر لنعمة الله عليها بما أنقذها الله منه وبما أوصلها إليه، وتعظيم لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتنبسط فيما تريد أن تسأل عنه، ولتزول آلام القلوب لما كان منها يوم أحد في شأن حمزة وغير ذلك.
في على كل حال الحديث معناه واضح أنها كانت أولا لا شيء أحب إليها من أن يذل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أدل على ذلك من كونها أكلت كبد حمزة رضي الله عنه يوم أحد، لكن من لطف الله بها أنها ذاكتها ولم تبلعها، وهذا من أشد مظاهر العداوة. ثم قلب قلبها مقلب القلوب جل وعلا حتى صار خباء النبي صلى الله عليه وسلم أحب خباء يعز عندها، هذا ما هو بإشكال، لكن لماذا قدمت هذا بين يدي استفتائها؟ كأنها تقول وبناء على ذلك فلا أرى قولا ولا هجا أصدق من قولك وأهدى من هديك، فقدمت هذا بين يدي استفتائها رضي الله عنه. وفي أيضا في هذا الحديث بهذا السياق سعة صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام من أشد الناس حلما، وإلا لكان لما ذكرته بما جرى قبل إسلامها لكان يغضب ويأنف، ولكنه استطعمها حيث قال: والذي نفسي بيده. وأيضا اللهم صل وسلم على
حد.
نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها: لا، إلا بالمعروف. باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو من أداء حق لزمه من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. حدثني زهير بن حرب أو طلب ما لا يستحقه. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
في هذا الحديث دليل على فوائد، منها إثبات الرضا والكراهة لله عز وجل، وهل هما حقيقة أو على سبيل المجاز، فيفسر الرضا بالثواب والكراهة بالعقاب. مذهب أهل السنة والجماعة أنهما حقيقة، وأن الله تعالى يرضى ويكره، ويترتب على رضاه الثواب وعلى كراهته العقاب. وهل هما يعني الرضا والكراهة من الصفات الفعلية أو الذاتية؟ من الصفات الفعلية، لأن القاعدة أن كل صفة ذات سبب فهي من الصفات الفعلية. ومن فوائد هذا الحديث أن الله يرضى لنا ثلاثة: أن نعبده ولا نشرك به شيئا، يعني نعبده عبادة خالصة، ولا يمكن أن تكون عبادة إلا إذا وافقت الشريعة. وعلى هذا فيكون الاتباع في ضمن العبادة، لأن العبادة لا بد فيها من إخلاص ومتابعة. فإذا قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، تضمن ذلك إيش؟ المتابعة، إذ لا عبادة إلا بمتابعة. وقول لا تشركوا به شيئا عام، يشمل أي أحد من المخلوقين: الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، لا يشرك به شيء. وقول وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن تعتصموا بحبل الله وهو دين الله، وسمي حبلا لله لأنه موصل إليه كحبل البئر يوصل إلى الماء. فحبل الله تعالى هو دينه الذي شرعه لعباده. ولا تفرقوا يعني لا تفرقوا فيه، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أين الثالثة؟ لا بد نرجع لها في الشرع. ولكن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال يكره ثلاثا: كثرة السؤال، والثاني إضاعة المال، نعم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أما قيل وقال فالمراد به كلام اللغو الذي لا فائدة منه، قال الناس كذا وقيل كذا ولا فائدة منه، أو أن المراد به نقل الكلام بغير تثبت، بأن يقول قيل كذا أو قال فلان كذا بدون تثبت، وكلاهما مذموم. والثاني كثرة السؤال. السؤال عن إيش؟ السؤال عن العلم إذا لم يكن هناك حاجة، وكثرة سؤال طالب العلم من الحاجة، لأن طالب العلم يعد نفسه ليكون على علم مما يرجع عليه من المسائل. ويأتي بقية الكلام عليه إن شاء الله والشرح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأقضية في باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه وحدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو عوانة عن سهيل بهذا الإسناد مثله.
عن سهيل
بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: ويسخط لكم ثلاثا، ولم يذكر ولا تفرقوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على الرضا والكراهة أو السخط، وأنها من صفات الله تبارك وتعالى الحقيقية، ولا يجوز أن تفسر لأنها الثواب أو العقاب، بل الثواب أو العقاب مرتب على ذلك، وهي من الصفات الفعلية، لأن كل صفة لها سبب فهي فعلية لأنها معلقة بهذا السبب، وكل صفات تتعلق بمشيئة الله عز وجل فإنها من الصفات الفعلية. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم ثلاثا: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
عقوق الأمهات من العق وهو القطع، يعني منع الأم حقها من البر. وذكر الأم لأن عق الأم أهون على الإنسان من عق الأب، إذ أنه قد يهاب عق أبيه لقوته وسلطته عليه، ولكنه لا يهاب عق أمه. هذا من وجه. من وجه آخر، أن الأم أحق بالبر من الأب، فلذلك نص رحمك الله، فلهذا نص على عقوقها. فإذا نص على عقوقها لوجهين: الأول أن عق الأم أهون على الابن من عق الأب، والثاني أنها أحق بالبر من الأب. كذلك أيضا وعد البنات يعني دفنهن وهن أحياء، وذكره لأن هذا هو الواقع فهو مطابق للحال. لكن لو صار أناس يعيدون الأبناء فالحكم واحد، فيكون هذا القيد البنات ليس قيدا شرطيا بمعنى أنه أن وعد الأبناء لا بأس به، بل هو قيد لبيان الواقع. ومنع الوهاد سبق معناه أن الإنسان يكون جموعا منوعا يمنع ما يجب عليه من الحقوق ويطلب ما لا يستحق سواء في المال أو غير المال. وكره لكم ثلاثا قيل وقال، وسبق الكلام علينا، وكثرة السؤال وسبق الكلام عليه أيضا، وإضاعة المال.
وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن منصور بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن الله حرم عليكم.
ونحن واحد، لكن قول اللفظ الأول أبلغ، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم، أبلغ من قوله حرم عليكم رسول الله. وإلا فإن المعلوم أن ما حرمه رسول الله في الحكم كالذي حرمه الله ورفع.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال حدثني ابن أشوان الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. حدثنا
يقول أن المغيرة رضي الله عنه كتب لمعاوية بهذا الحديث لمناسبة، وهي أن الخليفة لا ينبغي أن يتحدث للناس ماذا قيل وماذا قال فيضيع الأوقات، وأيضا الخليفة له السلطة، ربما يأتي أناس والعياذ بالله يقول قال فلان وهم يكذبون، لكن ليتقربوا إلى الخليفة. وتعلمون أن زمن معاوية رضي الله عنه فيه خوارج وفي أناس يكرهون ولايته، فما أكثر الوشاة. وكذلك قيل قيل كذا وكذا، فلحماية معاوية من إضاعة وقته وخشية من أن يصل إليه الوشاة فيما لم يكن وفيحدثونه بما يحب وإن كان فيه كذب، كذلك أيضا إضاعة الماء، لأن الخلفاء قد يضيعون الماء ويصرفونه في غير محله ويأخذونه من غير حله، كثرة السؤال كذلك. لكن إذا كان الأمر هكذا فنقول إن ولي الأمر يلزمه أن يكثر السؤال إذا دعت الحاجة حتى يتبين الأمر، فيسأل مثل عن القضية واحدا أو اثنين أو ثلاثة حسب خطر هذه القضية وحسب كثرة الخوض فيها حتى يتبين الأمر.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوق عن محمد بن سوقة قال أخبرنا محمد بن عبيد قال أخبرنا
محمد بن سوقة محمد بن سوقة
تضم السين وفتح الواو، تضم السين وفتح الواو مية براءة الواو، مبقاة مفتوحة ما أنت ما يعني باينة فتحة. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوطة قال أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
هذا كالأول يختلف في اللفظ فقط، وهو يدلنا هذا وهذا وغيره يدلنا على فائدة مهمة، وهي أن الرواة قد ينقلون اللفظ قد ينقلون الحديث بالمعنى، وليس كلهم كذلك، بل بعضهم يتحرر اللفظ حتى إنه يقول كذا أو كذا للفظتين متفقتين. نعم نعم يا وليد، قلت لك بالمعنى يعني قصدك التفريق. هذا يسميه العلماء التفنن أو التنوع في الكلام، والمعنى واحد. نعم فيصل، إيش؟ نعم نعم، من يخالف يستخرج يستخدم الحديث فوائد حسب أوفى الألفاظ وأقرب الرواة للصواب. نعم.
كما قيل أن الراوي قد يعني ينقل الحديث في المعنى، فهل الذين يقولون بعدم تلبية السنة النبوية في اللغة وجه؟
لا، يعني ما أظن، لأنه إذا كان الراوي الأعلى هم قبل أتراب اللغة، إذا كان الراوي الأعلى والصحابي فهو قبل أتراب اللغة، وهذا هو الأصل، الأصل عدم هذا، هو الأصل عدم الرواية بالمعنى، هذا الأصل، لكن إذا جاءنا حديث واحد المخرج واحد والمعنى واحد واختلف اللفظ نعرف أنه بالمعنى.
لكنه لا يحسن إلى الناس،
ولأنه
لا يحسن إلى الناس غيرهم
إذا أدى الواجب فإنه لا يذم، يقال إنه مانع لكنه لا يذم. ونظير ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المرأة ناقصة الدين لأنها لا تصلي وهي معذورة، وأما بالواجب فالإنسان الذي يمنع التطوع لا لا لا, لا يذم، لكنه ناقص عمن يتصدق. لا ثلاثة أربعة بعد أجل استقررنا واحد. نعم هذا انتهى، بدأنا بالدرس الذي كان قبل لا بأس.
باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد.
من فضلك تقلب الشريط